إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله تعالى أن يعيذنا جميعا من البدع ومن الضلالات ومن النار، وأن يدخلنا الجنة برحمة منه، إنه هو العزيز الغفار. آمين آمين. وصل اللهم على محمد النبي الأمي الأمين. وبعد، ويل للعرب، هذا هو عنوان هذا اللقاء. ويل للعرب، وجئنا به من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ثبت في الصحيحين من حديث زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاه، قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100. قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث كلاما تحتاجه الأمة الآن، ففي هذا الحديث جمل من العقيدة، وجمل من العلم، وجمل من المنهج الذي فقدته الأمة في زمن الفتنة. ولا أستطيع أن أتكلم عن الحديث بتفصيله، وإنما أدك الكلام حول أطرافه. وإن أول ما يلفت النظر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين أمرين عجيبين، فقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب. فما العلاقة بينهما؟ هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ربط بين هذه الكلمة، بين هذه العقيدة، بين هذا التوحيد وبين العرب. ثم السؤال الثاني، لماذا خص العرب؟ ثم الربط بين أوله وآخره، حيث قال في أول الكلام لا إله إلا الله، وفي آخر الكلام إذا كثر الخبث. هناك ربط وجيه، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وفي كلامه درر من العلم وجمل من العقيدة والشريعة والمنهج. فانتبه يا رعاك الله لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. الخبث كثر، كثر في العالم بأسره، وكثر في الأمة الإسلامية بالخصوص. وإن أعلى وأبرز وأقبح خبث ظهر هو ما يسمى بالديمقراطية. الديمقراطية كلمة ألفتها الألسنة وارتاحت إليها القلوب. الديمقراطية حتى صار بها يتكلم الشيوخ. الديمقراطية حتى علم الناس أن الديمقراطية هي حرية الشعوب في تقرير مصيرها، ففرح الناس بها وهتفوا من فوق المنابر بها وصدروا ذلك للشعوب المسكينة، للشعوب التي غفلت عن كتاب الله الذي قال فيه وبين فيه أن الشيطان يغير الأسماء، فزين لهم حتى لبس الحقيقة غير لباسها، وزين الباطل فأظهره في أبهى صورة ممكنة. الديمقراطية التي لا تلتقي مع الإسلام أبدا ولا تتفق مع الإسلام أبدا ولا تتفق مع العقيدة أبدا. الديمقراطية التي هي كلمة يونانية تتكون من كلمتين تسمى ديموس كيريتوس، حكم الشعب نفسه بنفسه. ذلك يعني أن الديمقراطية فيها إن الحكم إلا للشعب، وفي الإسلام إن الحكم إلا لله، في الديمقراطية إن الحكم إلا للأغلبية، في الإسلام إن الحكم إلا لرب البرية وسنة سيد البشرية. وباسم الديمقراطية، ديمقراطية الألوان، فديمقراطية الغرب ليست هي ديمقراطية الشرق، فديمقراطية الغرب هي الحكم لصالح الأغلبية على حساب الأقلية. باسم الديمقراطية، باسم الديمقراطية في الغرب الحكم لصالح الأغلبية على حساب الأقلية، أما ديمقراطية الشرق لا، الحكم لصالح الأقلية على حساب الأغلبية. والفرق بينهما واضح، لكن للأسف يقضى على المرء أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. باسم الديمقراطية خرج قص أحمق في أوروبا يقول وأعلن أني سأحرق المصحف في يوم كذا في ساعة كذا في موطن كذا، ولا يجرؤ أحد أن يعترض عليه لأنها ديمقراطية. باسم الديمقراطية تم إحراق مصاحف فليست هي السابقة الأولى في العالم الغربي. هل يجرؤون أن يحرقوا التوراة؟ هل يجرؤون أن يحرقوا الإنجيل؟ هل يجرؤون أن يحرقوا هذه البروتوكولات؟ لا، باسم الديمقراطية تم منع المرأة المحجبة من ممارسة حقوقها باسم الدستور القانوني الوضعي الاصطلاحي عندهم. باسم الديمقراطية تم اغتيال المرأة الطبيبة المسلمة المحجبة في ساحة المحكمة. باسم الديمقراطية يتم منع رفع الآذان في المساجد في أوروبا. باسم الديمقراطية يتم منع بناء المساجد إلا بشق الأنفس. باسم الديمقراطية يتم منع أن يصلي مسلم خارج المسجد ولو امتلأ المسجد وإلا في غرامة أو عقوبة بالحبس. باسم الديمقراطية تم منع بناء المآذن وإن كنا نعرف بدعتها. باسم الديمقراطية تم سن قوانين للتضييق على المرأة المسلمة من ممارسة حقوقها. باسم الديمقراطية تم منع 7 مليون مسلم في أمريكا يحملون الجنسية الأمريكية من ممارسة حقوقهم كمواطنين مع أنها الجالية الثانية، لأن الديمقراطية الغربية هي الحكم لصالح الأغلبية، والأغلبية نصرانية والأقلية مسلمة، إذن هذه هي الديمقراطية. باسم الديمقراطية تم إبادة الشعب العراقي. باسم الديمقراطية تم احتلال العراق بدعوى إسقاط الدكتاتور. سقط الدكتاتور منذ سنين، فلماذا لم يخرجوا؟ لأن البترول، لأنه لابد من إقامة مشروع إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل. الحاكم العسكري الأمريكي اليهودي الذي يحكم العراق إنما هو يحكم لصالح إسرائيل. باسم الديمقراطية تم تجويع الشعب العراقي، والشعب العراقي الآن لا يملك ثمن قوته بعدما كان الشعب العراقي يعد في اقتصاده العاشر عالميا. باسم الديمقراطية تم إبادة الشعب الأفغاني. باسم الديمقراطية تم إبادة الشعب الصومالي. باسم الديمقراطية تم حصار شعب بأكمله اسمه فلسطين. باسم الديمقراطية تمارس أبشع الجرائم على وجه الأرض وفي التاريخ المعاصر الحديث. باسم الديمقراطية تم تجويع الأطفال وإبادة الشيوخ وهدم المساجد. باسم الديمقراطية تم تنصير إفريقيا. إفريقيا بتنصر. باسم الديمقراطية والتحاكم إلى الصناديق والصندوق اللي يحكم بنا. فإن اختار الصندوق نصرانيا فنحن نقبله. باسم الديمقراطية التي هي في الغرب الحكم لصالح الأغلبية على حساب الأقلية. أما الآن أو في بلاد الإسلام فإن الديمقراطية هي الحكم لصالح الأقلية. فأول ما تقول له إسلام يقول لك عندنا أقلية، أول ما تقول له الشريعة يقول لك عندنا أقلية. فهنا الحكم لصالح الأقلية على حساب الأغلبية، ولذلك لا يسمح بالإسلام، إنما إلى صناديق الانتخاب يتحاكم المسلمون. تعرفون نيجيريا أكبر دولة مسلمة في التعداد، نسمات المسلمين كانوا 100%، الآن نيجيريا تحكم بالنصارى باسم الديمقراطية. الصندوق قال كده. أوغندا باسم الديمقراطية حكومات مسلمة سقطت وقامت حكومات نصرانية باسم الديمقراطية. وهذا ما يعد لمصرنا، وليس الآن بالضرورة، لكن حتى تستوي الأمور. لكننا نبدأ والأدلة واضحة. كيف ذلك؟ في تقرير مؤسسة راند الأمريكية، أكبر مؤسسة فكرية في العالم، موطنها كاليفورنيا ولها فرع يعمل ليل نهار في قطر، في هذه المؤسسة تقرير بتاريخ 2005 عنوانه الإسلام المدني الديمقراطي، وأول توصياته يجب العمل على إيجاد عالم إسلامي جديد قابل للتوافق مع الأنظمة الديمقراطية. في تقرير 2007 عنوانه بناء شبكات مسلمة معتدلة، انتبه، بناء شبكات مسلمة معتدلة، وهذا الاعتدال له اختبار، وهذا الاختبار لسنا واضعوه وإنما الذي وضعه هم. تعرفون ما هي شروط الاختبار حتى يكون الإسلام المعتدل مرضيا عنه؟ السؤال الأول، هل توافق على الديمقراطية؟ هذا مكتوب من 2007، هذا هو الإسلام المعتدل، هل توافق على الديمقراطية؟ السؤال الثاني، هل تؤمن بحرية الأديان؟ هل تؤمن بحرية ممارسة حقوق لأفراد الشعب باعتناق ما يشاء؟ هل تعرف ما معنى هذا؟ معنى هذا أننا نسقط حدودنا، فلا يوجد عندنا في الإسلام ردة، ذبحت العقيدة، هذه هي الديمقراطية، حرية اعتناق ما شئت متى شئت، تبدأ باسم الشيعة أو باسم البهائية ثم تخترق بعد ذلك إلى نصرانية ويهودية وبوذية وهندوسية وقل ما شئت. بناء شبكات مسلمة معتدلة، حرية تبديل الأديان، حرية ممارسة الأفراد لحقوقهم، هذا موجود بالنص في اختبار الاعتدال، وقد سئل عن ذلك شيوخ وأجابوا بهذا الجواب، نعم نؤمن بهذه الحرية وليس عندنا في الإسلام إكراه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ذبحوا عقيدتنا باسم الديمقراطية، باسم الحرية، حرية أن يخرج المسلم من دينه وأن يعتنق النصرانية، وقول نبينا صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه صار هباء منثورا، حد الردة سقط باسم الديمقراطية. حرية الاستبداد، حرية أن يكون العالم كله قطب واحد، هو القطب الأمريكي بالثقافة الماسونية، الماسونية التي كان من خطتها نشر الديمقراطية في العالم كله. وإلا أجيبوني بالله عليكم، أما انتبهت يوما أن الديمقراطية تحكم العالم؟ شيء عجيب، هل كذا، هل هذا جاء اعتباطا، جاء هكذا مصادفة، أم أنها خطة محكومة مدروسة لغزو الأمة الصليبية باسم الماسونية الديمقراطية ثم الأمة الإسلامية، كل ذلك تحت عنوان الحرية الديمقراطية؟ بل إنه في اختبار الاعتدال، هذا في 2007 مكتوب إلى الآن، هل تؤمن أنه يحق للأقليات أن تتولى مناصب عليا سياسية في البلد؟ الجواب نعم أؤمن، حرية. فلو أن الصندوق أفرز لنا نصرانيا أو يهوديا أو زنديقا حتى، لا نملك الاعتراض، هذه حرية الشعب، هذه حقوقهم، وإلا كنا مستبدين. عندما نعلن أن الحلال حلاله وأن الحرام حرامه، وأن الحكم لله ليس للشعب، وأن الشعب ليس له إلا أن يقول سمعت وأطعت، وأن الشعوب لا تملك من أمرها شيئا في وسط إعلام كلام كذاب مزور لا يعرض كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما هذه إطلالة سريعة لنعود إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لا إله إلا الله ويل للعرب. لماذا بدأ بالتوحيد؟ بدأ بالتوحيد لأن العرب قبل التوحيد لم يكونوا شيئا، لأن العرب قبل العقيدة كانوا أبأس خلق الله. وأنا أقول لكم إن الصراع الذي يوجد الآن ورب العزة صراع على العقيدة، إما أن يحكم الله وإما أن يحكم فرعون، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ففرعون قالها قديما والآن يقولونها نظم عالمية جديدة بمسوح الحرية والديمقراطية، لن نسمح بالإسلام وإنما بالديمقراطية. والمؤامرة فصولها متعددة. لماذا بدأ صلى الله عليه وسلم بالتوحيد؟ لأن العرب قبل التوحيد كانوا أمة لا قيمة لها، كان العرب كانت أمة وثنية، كانت أمة جاهلية، كنا قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر. لقد كانت الدنيا قبل مبعثه جيفة في حضن صنم أو جثة هامدة في أحضان وثن، انتحار في الأخلاق وانتكاس في العقائد ورجوع في القيم والأخلاق، حتى بعث محمد صلى الله عليه وسلم فرد كل فرع إلى أصله وكل علم إلى حقيقته، فأخرج العباد من الظلمات إلى النور. لقد كان العرب قبل محمد صلى الله عليه وسلم أحزابا متفرقة ومزقا متبعثرة وأشلاء متناثرة، يقتل القوي الضعيف، لم يكن لهم ذكر على الإطلاق. كانوا يأكلون الربا ويقتلون النساء ويستحيون النساء ويسبي بعضهم بعضا، كانوا لا يجتمعون تحت راية ملك أبدا. ذلك طبيعة العرب. فإذا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعث فيهم فأخرجهم من هذا التيه، فصفى عقائدهم وهذب أخلاقهم ونقى سرائرهم وجمعهم تحت راية واحدة، فصاروا عصبة قوية اقتلعت العالم كله من جذوره. فأسقط العرب المسلمون كسرى وقيصر، أسقطوا حضارة الرومان وحضارة فارس، وكانوا قوة عظيمة حتى صار المسلمون هم سادة العالم. فصارت اللغة العربية هي اللغة الأولى، وصار المسلم مصريا أو شاميا أو تركيا هو الأوحد في العالم الذي يقوده اقتصاديا وثقافيا وسياسيا وعسكريا واجتماعيا وتربويا وتعليميا وإعلاميا وحكميا وقضائيا. صار العالم كله يتلقى منا العلوم. استطاع المسلمون في قرابة 80 سنة أن يفتتحوا عالما وأن يقيموا ممالكا عجز الرومان عن فتحها في 8 قرون. اللي عملوا الرومان في 8 قرون عملوا المسلمين في 80 سنة. فدان لهم الملك وعز لهم الجاه وكان لهم السؤدد والإباء، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هذبهم وصفى عقائدهم وما كانت الكلمة لهم إلا بلا إله إلا الله، حتى قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تدين لكم بها العرب والعجم. هو نفسه صلى الله عليه وسلم تنبأ، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وتنبأ فقال: وستفترق أمتي على 72 فرقة. وتنبأ صلى الله عليه وسلم فقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن نتبعهم إذن إن لم يكن هم اليهود والنصارى؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. أتظن أننا سنصل إلى شرع الله بهذه الأساليب؟ إنني أخبركم قبل أن تخبروا، وأنبئكم قبل أن تنبأوا، لن يسمحوا أبدا بالإسلام، لأنهم أعلنوا ذلك صراحة في الملأ في كل مكان. وقال ذلك الرحمن: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في العهد المكي في ظل الاستضعاف فعل به وبأصحابه ما لا يتخيله إنسان، حتى تجرع العلقم كيزانا والعذاب ألوانا. قتلت سمية، قتل ياسر، وعذب عمار، وفعل ببلال، وعذب خباب، ونيل من كل الصحابة، وقتل منهم من قتل. وفي ظل هذا الضعف الشديد، هل تنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن دينه أو عقيدته مرة واحدة؟ يا من تقولون سنتركها لهم، سنخلي الميدان لهم، إنه أجاب عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن وقف وقال، لما سئل من الصحابة الأبرار: إلى متى؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ في ظل هذا الضعف والهوان، بل جاء عرض مغري من المشركين، قالوا له: يا محمد، تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة. إيه ده؟ ده تقريبا كان عندهم برضو دورة كل 4 سنين. وكأن القرآن نزل بعد الثورة. لا والله، إنه كتاب الله. لكن كما قال الله: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب وليقول الذين في قلوبهم مرض ماذا أراد الله بهذا مثلا. قالوا له كده، أنت تاخد دورة وإحنا ناخد دورة، تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، تحاكم إلى شرعتنا، خش عندنا بالشروط بتاعتنا، ولما يجي دورنا ندخل عندك بالشروط بتاعتك. هل قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. قال: لا. ونزل قول الله: قل يا أيها الكافرون. لماذا؟ هنفضل في الضعف ده؟ هنفضل في التعذيب؟ هنفضل في الاضطهاد؟ حرام. ألا تستنصر لنا؟ ثم يأتي عرض جديد: يا محمد، إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، إن كنت تريد أن تكون شرفنا جعلناك أشرافنا وسودناك علينا وجعلناك رأسنا. فهل قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ إن العقل يقول: نعم أقبل، لأنني من خلال هذا أغير، وما أفعله من هنا في سنة أفعله من هذا من 30 سنة. العقل يقول هذا أيسر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل. تعرفون لماذا؟ احفظوا عني هذا: لم يأتي نبي أبدا بخطة كاملة لإقامة دولة لم يأتي نبي قط بخطة كاملة لإقامة دولة، إنما يأتي النبي بدين كامل وعقيدة كاملة وشريعة كاملة ومنهج كامل. أما إقامة الدولة فليست في حوزته صلى الله عليه وسلم. أما قرأتم قول الله لنبيه إن عليك إلا البلاغ ليس لك من الأمر شيء إن أنت إلا نذير. أنت تسألني أنا ومطلوب مني جاوبك بخطة محكمة، خد بالك إن شاء الله بعد 3 سنين هنقيم الدولة، من أنا؟ لم يستطع على هذا ولم يجب على هذا صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يأتي نبي قط بخطة كاملة لإقامة الدولة، إنما يأتي بدين كامل، عقيدة كاملة، شريعة كاملة. فإن قام بما أمره به الله، فوظيفة الأنبياء تكوين قاعدة شعبية موحدة على العقيدة لإزالة شرك الجهل وشرك التقليد، فلا يبقى إلا شرك العناد، حينئذ يتميز الصفان. فإن أتت المرحلة الأولى جاء التمايز وجاء اللقاء وقامت الدولة، فإن لم تأتي المرحلة الأولى فابق كما أنت على منهجك ودينك وثباتك دون أن تخالف الدين باسم إقامة الدولة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، هو أصر، ومعه الرجلان ومعه الرهط، ويأتي النبي وليس معه أحد، وليس معه أحد. ليه؟ إن عليك إلا البلاغ. ذلك يعني يا عباد الله أن دولة الإسلام قامت على لا إله إلا الله، والتي فيها إن الحكم إلا لله. ومن عجب أن يقال إن يوسف عليه السلام قبل أن يدخل في حكم ورضي أن يتحاكم إلى ملك من أجل أن يصل إلى الدين وإقامة الدين. إن لم يكن هذا عين الكذب على الله فما الكذب؟ إن يوسف الذي لم يترك عقيدة التوحيد أبدا وصدع بها حتى في السجن، فقال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا. يوسف الذي قال في السجن إن الحكم إلا لله، تكذبون عليه أنه دخل ليتحاكم إلى نظام غير نظام حكم الله وإلى ملك يحكم بغير ما أنزل الله، هذا كذب، لأن الملك قال له إنك اليوم لدينا مكين فافعل ما شئت. أمين. مكين ممكن مما تريد. فيوسف نبي لم يحكم إلا بدين الله قبل الولاية وبعد الولاية، فعيب وكذب وافتئات أن يلبس الحق بالباطل. يوسف أبدا ما حكم إلا بشرع الله، فلما كلمه الملك قال تعالى إنك اليوم لدينا مكين، فهل أنتم ممكنون من شرع الله أم أنكم قبلتم الدخول بشروطهم لا بشروطكم أنتم؟ ثبت عند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال أتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده كتاب من بعض أهل الكتاب، فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب نبينا صلى الله عليه وسلم ثم قال لعمر أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ اسمع، أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء. بيتكلم عن مين؟ عن أهل الكتاب. لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبونهم أو بباطل فتصدقونه. والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. موسى كليم الله لن يتحاكم إلا لو كان محيا مع محمد صلى الله عليه وسلم، لن يتحاكم إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمة الإسلام الآن تتحاكم إلى نظم وضعية اصطلاحية من وضع البشرية. يقول ابن القيم إن المسلم لا يتقيد برسم ولا بإشارة ولا باسم ولا بزي ولا بطريق وضعي اصطلاحي، بل إن سئل عن شيخه قال رسول الله، وعن طريقه قال كتاب الله، وعن مذهبه قال تحكيم السنة، وعن خرقته قال لباس التقوى، وعن رباطه قال في بيوت أذن الله أن ترفع، وعن وجهته قال يبتغون وجه الله، وعن نسبه قال أبي الإسلام لا أب لي سواه. إذا افتخروا بقيس أو تميم الإسلام، يقول صلى الله عليه وسلم أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب. يقول البغوي أمتهوكون أمتحيرون، تأخذون دينكم الإسلام من عند اليهود والنصارى. هذا كلام البغوي، تريدون أن تقيموا دينكم من نظم غربية وضعية. يقول قتادة في قوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا تخلطوا اليهودية والنصرانية بالإسلام، وأنتم تعلمون أن اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله وأن الإسلام من عند الله. هكذا يقول أهل العلم، هكذا صدعوا. يقول صلى الله عليه وسلم ويقسم والذي نفسي بيده لو أن موسى، أي أن النبي يقول لأصحابه لو سألتم موسى وأنا حي ما جاز لكم ذلك. تخيلوا، يا أصحابي لو سألتم موسى وأنا حي ما جاز لكم ذلك، فكيف بسؤالنا نحن لأتباع الكفر والزنادقة الآن حتى نقيم حرية وعدالة وكرامة إنسانية. إننا والله وبالله وتالله لن نستطيع أن نقيم الحق إلا بالإسلام، ولن نصل إليه من هذا الطريق أبدا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ويل للعرب. لماذا خص العرب ولماذا ربط بين العقيدة والعرب؟ هذا ما نبينه بعد الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله في بدء كل أمر وفي وسطه وعند منتهاه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين وبعد. قال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله ويل للعرب. يقول ابن حجر إنما خص العرب لأن الفتن إذا وقعت كان الهلاك أسرع إليهم. ويقول ابن خلدون إنما خص العرب، وهذا كلام نفيس. يقول ابن خلدون لماذا العرب؟ ويل للعرب، لأن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو وراثة أو ولاية، والسبب في ذلك أنهم لخلق التوحش الذي فيهم والمنافسة على الرياسة أصعب الأمم قيادا بعضهم لبعض، وما ذلك إلا للأنفة والغلظة وبعد الهمة وحب الرياسة، فإذا كان ذلك قل اجتماعهم، فإذا كان الوازع من دينهم من أنفسهم ذهب خلق التوحش والغلظة والأنفة وسهل انقيادهم واجتماعهم. ما معنى هذا الكلام؟ إن أي دعوة تيجي في العرب غير الدين لن تأتي بثمرة أبدا من الآخر. ولذلك إحنا بقالنا 200 سنة من أيام محمد علي بنحكم بالعلمانية والديمقراطية والليبرالية، ونحكم بهذه النظم الوضعية، فما ازدادت الأمة إلا ترديا. لماذا؟ يقول ابن خلدون: إن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية، وذلك لما فيهم من خلق التوحش والأنفة والغلظة وحب الرياسة والتنافس فيما بينهم، فيصعب انقياد بعضهم لبعض. سيبهم مع بعض يأكلوا بعض، هذه حقيقة، وهذا كان حال العرب قبل الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما هدى العرب إلى الإسلام عرف النبي صلى الله عليه وسلم أعداء العرب. تعرفون من أعداء العرب؟ اثنان: واحد الشرك والكفر، اثنين اليهود. فإن وقعنا في شرك أو كفر أو تحاكم إلى الديمقراطية، وإن لم ننتبه إلى مخططات الماسونية التي تصدر لنا شعارات لخداع الشعوب باسم الحرية، خداع المرأة باسم حرية المرأة، إفساد الأسرة من خلال تخبيب المرأة على الرجل، من خلال نشر هذه المفاهيم الباطلة، النبي صلى الله عليه وسلم علم العرب أن فسادهم وضعفهم وتفرقهم كان سببه: واحد الشرك، الكفر، اثنين اليهود. كانوا في المدينة وكانوا في الجزيرة العربية يوقعون العرب بعضهم ببعض، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا. الآن تعالوا معي ننظر نظرة سريعة إلى وضع العرب الآن باسم الديمقراطية. باسم الديمقراطية احتلت العراق، باسم الديمقراطية يتم تجويع شعب العراق، باسم الديمقراطية تمت سرقة بترول العراق، باسم الديمقراطية تم إبادة جيش العراق. طب ليه جيش العراق؟ طب صدام راح، ايه علاقتنا بجيش العراق؟ لا يسمح بأي كيان مقاوم لإسرائيل، إذن القصة لم تكن ديمقراطية. باسم الديمقراطية تم إقامة قواعد في كل الدول: الخليج والإمارات وقطر والبحرين. البحرين توجد فيها قاعدة نووية وجوية وبرية فرنسية وأمريكية. باسم الديمقراطية تم احتلال العراق، وتم احتلال أفغانستان، وتم احتلال الصومال، وتم احتلال فلسطين. أين حرية الشعب الفلسطيني؟ أين حرية الطفل الفلسطيني؟ أليس هذه من الديمقراطية؟ لا لا لا، الديمقراطية عندنا احنا بس، أما ديمقراطيتهم هي لصالحهم، هي إبادة من سواهم، هي قهر وقمع من سواهم. العرب الآن لو نظرنا إليهم، حتى أن الرجل المسمى بوتين الذي نجح في الانتخابات أخيرا، أول ما تولى الرئاسة قال: سينقلب الربيع خريفا، أقسم أنه قالها وأنا في بيت ربنا. طب لماذا؟ لأن اتفاقية سايس بيكو التي تم تفعيلها منذ سنين بقطع رأس الأمة، بإسقاط الخلافة وتقطيع الجسد الإسلامي إلى فرق وأشلاء باسم القومية والوطنية والعروبة، الآن تتم المرحلة الثانية باسم الديمقراطية. باسم الديمقراطية تم تقسيم السودان، الصندوق اللي يحكم. باسم الديمقراطية مصر الآن تعاني من عدم الأمن الاستراتيجي من جهة باب المندب، الخليج، اليمن، من جهة الغرب، ليبيا التي يخطط لها التقسيم، حتى تونس، حتى تونس مخطط لها التقسيم. أما جهة العمق الاستراتيجي العراق وسوريا، لابد من تبديد الجيش العراقي والشرطة العراقية والثروة العراقية والاقتصاد العراقي، والآن يتم تصفية سوريا باسم إسقاط الطغاة والظلمة. ولسنا ولم نكن أبدا نرضى عن الطغاة والظلمة، ولكن لمصلحة من ما يقع، لمصلحة من أن يقام حكما يساريا في تونس بعدما أريقت الدماء، لمصلحة من أن تظل الأنظمة تتحاكم إلى غير ما أنزل الله، وقد أسيلت الدماء وأزهقت الأنفس وخربت الديار. كيف؟ كيف ذلك؟ ويل للعرب كانوا قبل الإسلام فرقا متنازعة وأشلاء متناثرة ومزقا متبعثرة، والآن ننظر إلى العرب لا نجد فيهم قوة عسكرية يمكن أن تواجهها. وأما قوة المصريين فإن المؤامرة عليها أثيمة لأنها نقطة المركز، فلابد من إضعافها استراتيجيا أولا، ثم بعد ذلك المؤامرة تبدأ بتفكيك المجتمع من الداخل بما قاله الله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. هذه سياسة فرعون. فرعون لما أراد أن يفسد في الأرض جعل أهلها شيعا. إنها نظم وضعية بشرية تناقض شريعة رب البرية، ولم تقم دولة الإسلام قديما إلا بالدين والعقيدة ووحدة الأمة، ولن يقوم الدين إلا بهذا الطريق. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. العرب قوم لا يصلحهم إلا دين. اسمع يا رعاك الله، والله مهما تحاكم فينا من تحاكم لن نقوم إلا بالدين، ولن يأتي الدين إلا بالدين وليس بمخالفة الدين. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد كما تكونون يولى عليكم. إننا ندعو الله عز وجل أن يعود المسلمون إلى دينهم وإلى عقيدتهم وإلى طريق الله عز وجل. إن هذا الطريق الذي بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة ورجل، طريق طويل، بدأ بخديجة. يا خبر، خديجة بدأ بأبي بكر الصديق فقط. هذا طريق طويل، لكن بعد 23 سنة حكم في 120,000 مسلم. فليست العبرة بنقص البدايات، وإنما العبرة بكمال النهايات. إن هذا الدين هو دين الله، وإن ما يقع الآن لا يزيدنا إلا يقينا، وربي لا أزداد إلا يقينا أن هذا الدين سينتصر، ولكنه لا ينتصر إلا بعد الاختبار والتمحيص والابتلاء لتتساقط عن الشجرة اليابسة، الشجرة اليافعة، الأوراق اليابسة. لن ننتصر بالكثرة ولا بالغوغائية ولا بالشعارات الثورية، إنما سننتصر بالعقيدة. العقيدة التي أقامت الأمة قديما هي التي ستقيم الأمة حديثا. هذه العقيدة خلاصتها إن الحكم إلا لله، خلاصتها اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. خلاصتها قال الله لنبيه اتبع ما يوحى إليك من ربك واصبر، اتبع ما يوحى إليك من ربك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. خلاصتها اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. مهما قدموا لك حلولا ومهما أظهروا لك أنهم قريبين، فإن الله يقول ودوا لو تدهنوا فيدهنون. تدهنوا أنتم تتنازلوا بعض التنازلات فيدهنون، يظهرون لكم لينا. والله يقول نبيه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان. اللهم إنا نبرأ إليك من كل حكم غير حكمك يا رحمن. اللهم أذن لشرعك أن يسود ولكتابك أن يحكم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عليك بكل من مكر بالمسلمين، اللهم عليك بكل من فرق صفنا وشتت شملنا وفتن إخواننا. اللهم وحد صفنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وألهمنا صوابنا وألهمنا رشدنا وألهمنا صوابنا وألهمنا رشدنا وألهمنا صوابنا وألهمنا رشدنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك يا من بيدك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله، يا من نعتقد أن الأمر أمرك والحلال حلالك وأن الشرع شرعك، أن تهلك أعداءنا وأن تقيم إيماننا وأن تنصر المسلمين على أعدائهم وأن تؤمن المسلمين في أوطانهم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا. آمين آمين. وصل اللهم على محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين وبعد. وأقم الصلاة.